بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التميز للإنتاج والتوزيع تقدم
لكل شاب ولكل فتاة
دقة بدقة.
هو الرجل يزني هناك وزوجته تزني في العمارة
دقة بدقة.
فدقة جاهل تجزى بدقة، ورب الكون لا يرضى الدنا.
يزيدونني على أختك
دقة بدقة.
فدقة جاهل تجزى بدقة، ورب الكون لا يرضى الدنايا. أصون محارمي بالنفس إني، فديت العرض في درب المنايا.
أتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب
ضوضوا.
هؤلاء الزناة والزواني،
فإذا أنا بفوج أشد منهم انتفاخا
وأنت نريحا،
وكأن ريحهم المراحيض. فقلت من هؤلاء؟ قالوا
هؤلاء الزناة والزواني.
طق الباب يقول دخل صاحبنا الثاني اللي جايب المشروب، فلما دخل أسقط في يده، فإذا هي أخت المطلقة
دقة بدقة.
صرخ الشاب صرخة قوية وأخذ بالسكين من المطبخ وهوى على الفتاة، إنها أخته الصغرى ودينها شقة يفعلون بها كما يفعل هو في بنات الناس.
أبشع القتلى
أبشع القتلى أبشع.
ومع سعة رحمة الله، شوف رحمة الله عز وجل يرحم ويعفو ويغفر، ولكن مع هذا شرع في الزنا أفحش القتلات، مع أن رحمة واسعة، ولكن في الزنا قال اقتلوه شر قتله، مو اعدموا ولا اشنقوا ولا ادفنوا، قال لا حطوه وارجموه، جيبوا الصخر وارجموه وارجموه حتى يتفتت ويموت ويحرق دمه.
نتائج
فيه خراب للبيوت،
نتائج
تفشي الفاحشة،
نتائج
تنتشر العنوسة،
خاتمة سيئة.
ويدخل الكراج في السيارة وسكر الكراج، لما سكر الكراج المكيف شغال، الآن الدائرة مغلقة، يطلع الكربون من السيارة ويدخل في المكيف، يرد يدخل عليهم مرة ثانية، ونام في زنا أو في مضاجعة، وما هي إلا لحظات مع النوم والغفلة حتى مات جميعا.
خاتمة سيئة.
أنزلها من السيارة وأخرج سلاحها وأفرغ في رأسها طلقات، وتركها تنزف وحيدة في المكان الخالي، ثم ذهب إلى مخفر الشرطة وبلغ عن نفسه وسلم نفسه، وأتت الشرطة فإذا البنت قد زحفت 20 متر ناحية الطريق العام، ثم سقطت ميتة، فقبرت بزناها وبعارها، وهو كذلك قبر بمعصيته.
كما تدين تدان.
من تمتع بالصور المحرمة والزنا فإن الله تعالى سيحرمه يوم القيامة من أن يتمتع بالحور العين.
عواقب.
لقد توصلت إلى أن طردت من عملي.
عواقب.
قد أصبحت إنسانة محطمة.
عواقب.
استعجلت بالحرام في الدنيا فحرمني الله تعالى من لذة الحلال.
الإبهام الشاهد.
وكلما نظرت إلى يدها أو رأيتها تشير إلي بإبهامها تذكرت جريمتي. لقد بقي ذلك الإبهام ناقوسا يدق ليذكرني بخطيئتي الماضية. عمرها عمر ابنتي وثمنها باهظ.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم فيه لذة ونعم فيه شهوة، ولكن ماذا بعد ذلك؟
لئن غدر الخؤول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا، فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا.
دقة بدقة للشيخ الدكتور طارق الطواري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن لا تخرجوا من هذا المجلس إلا وقد حطت عنكم الذنوب والخطايا. وثانيا أشكر أهل الجهراء العامرة، عمرها الله تعالى بالذكر والطاعة على حسن الظن وحسن الاستضافة، وأسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم جميعا. وثالثا المتحدث بين أيديكم، إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله عز وجل لا ولن يضركم بإذن الله بشيء. ورابعا أما هذا الموضوع فهو خطاب موجه لكل شاب ولكل فتاة. هذا الخطاب في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان دقة بدقة، وهي قصة مشهورة ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، وذكر من بعض العبر والحكم والأمثال فيها ما الله تعالى به عليم وما يستقصيه محاضرة كاملة.
سأتكلم بإذن الله تعالى ولو بشيء من الإيجاز عن هذا الموضوع في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل. أما موضوعنا فهو عن دقة بدقة، ألا وهو الزنا، أبعدنا الله تعالى وإياكم عنه. أتكلم لكل شاب افتتن بهذا الزنا أو افتتن بالعشق والحب، يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها سقروا. سأتكلم عن هؤلاء الناس، وهؤلاء الشباب ليسوا في فلك ثاني ولا في عالم آخر، وإنما هو أما أن يكون أخ لي أو أخ لك، وإما أن تكون أختي أو أختك أو عمتي أو عمتك أو خالتي أو خالتك، أو على أقل تقدير يجمعنا وإياهم رابطة الإسلام ورابطة الإنسانية والإخوة. ولذلك كان لزاماً علينا أن نتكلم بكل صراحة عن هذه القضية، قضية الزنا التي انتشرت كثيراً بين الشباب، حتى أصبحت أسهل عند الإنسان من أن يشرب الماء، يستطيع أن ينال الزنا وأن ينال ما يفعل وأن تنال هي ما تفعل، على أقل تقدير هي مع السائق وهو مع الخادمة، على أقل تقدير أن يسافر إلى أقرب بلاد بحجة السياحة والتنزه، وربما وقع وفعل من الزنا ما الله تعالى به عليم، على أقل تقدير في سيارة محترمة وفي شكل وهندام لطيف ينزل إلى الأسواق ما هي إلا ساعة أو ساعتين فيسقط له ضحية، ثم يتابع معها الكلام ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، فما هي إلا أيام وكلام معسول ومواعيد، حتى تسقط البنت في فخه وتقع الزلة ويقع الإنسان في الكبيرة. هذا الزمن الذي نعيش فيه هو من أكثر الأزمنة التي انتشر بها الزنا، حتى لا يكاد إنسان إلا وبيده لولا أن الله تعالى يعصمه، أو هو قادر على أن يفعل ذلك لولا أن الله تعالى يحفظ ويعصم. هذا بالنسبة للشباب، وكذلك بالنسبة للفتيات، بل لا يكاد يخلو مجالس عوام وليسوا من الناس الملتزمين إلا وعندهم من القصص والعبر والحكايات من حكايات الشباب الذين وقعوا في الزنا، إما في البلاد أو خارج البلاد، أو مع صديقة أو مع في الجامعة أو في الدراسة أو في العمل أو في غيره. وفي الحقيقة فتشت المكتبة الإسلامية وأشرطتها فلم أجد إلا النزر اليسير ممن يتكلم عن هذا الموضوع، ولذلك أردت أن تكون هذه المحاضرة مسجلة بقصد أن يسمعها كل شاب فينتهي عن الزنا. نعم فيه لذة، ونعم فيه شهوة، ونعم فيه أنس، ونعم هو يحقق وهي تحقق رغبة وقتية، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ القصة التي عنونا بها إنما هي موضوع جزء من المحاضرة، ألا وهي أن الإنسان إذا فعل في الناس فعل بأهله، ألا وهي أن الله تعالى ربما أمهلك مرة ومرتين وثلاثة وسنة وسنتين وأربعة وعشرة، ولكن بعد ذلك سينتقم الله تعالى منك، لابد أن ينتقم الله تعالى منك، كما قال الإمام الشافعي في القصيدة المشهورة: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلم. نعم إنه الزنا، كما تزني يزنى بك، وكما تفعل يفعل بأهلك وأخواتك، وكما تدين تدان، فإن الله تعالى يمهل ويملي للظالم حتى إذا أخذه عز وجل لن يفلته. لكم علي مو أقل من 10 قصص أضربها لكم في هذا، بعض هذه القصص سمعتها بأذني، وبعض هذه القصص كتبها بعض الطلاب والتلامذة إلي من البنين أو البنات، وبعض هذه القصص قرأتها، وبعضها مسطرة باعترافات من فعلها على شبكات الإنترنت وغيرها. لكم أن أقرأ لكم هذا الواقع بعدما نتكلم قليلا عن الآيات والأحاديث والعواقب التي تملي على الإنسان إذا وقع في هذه الجريمة. جريمة الزنا فعل فاحش فاضح محرم يمارسه إنسان مع امرأة لا تحل له، لا يطؤها لا بعقد ولا بشبهة، وإنما مجرد شهوة يواعدها في مكان أو يسافر إليها فهي تعرض نفسه بمقابل أو بغير مقابل ثم يطأها في الحرام. الزنا منتشر، كل شاب يعرفه، كل بنت تعرفه، ما في إنسان ما يعرف هذا الموضوع، ولكن هل فكر الكل بعمق وبتدبر بالعواقب؟ الزنا محرم عند اليهود في التوراة التي لم تحرف، ومحرف عند النصارى في الإنجيل وفي كتبهم، كما ثبت في سفر اليهود قال: إنها فاحشة وجريمة ترفع إلى القضاء، في الكتاب المقدس في الجزء الثاني، وفي التوراة قال يقول الله تعالى: كيف أصفح لك عن هذه وقد تركني بنوك وحلفوا بما ليس إلها وحين أشبعتهم فسقوا وآووا إلى بيتي زانية وتبادروا إليها. وفي الكتاب المقدس كذلك: كل امرأة زانية تداس كالزبل في الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يهوديا قد حمموا وجهه، سودوا وجهه وداروا فيه في الطريق، قال: ليش تفعلون هذا؟ قالوا: يا محمد إنه زنى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حد الزنا عندكم؟ تلقون حد الزنا بهذا؟ فقالوا: نعم. قال: نشدتكم بالله رب موسى ورب هارون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: لا، لولا أنك نشدتنا بالله ما أخبرناك، إنما الزنا حده عندنا أن يرجم. فهكذا كان في التوراة محرم، وكذلك في الإنجيل الزنا محرم. ودعك مما يفعل أوروبا، فإنهم نصارى بالاسم ولا يعرفون من نصرانية إلا المحرفة. جاء في الوصايا العشر في الإنجيل كما في إنجيل متى صفحة 198 قال: لقد عرفت الوصايا، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. وجاء كذلك في نفس الكتاب في رسالة بولس إلى أهل تسالوك بيكنيا في الفصل الرابع قال: أما الجسد فليس لأجل الزنا، إنه لأجل الرب. وجاء كذلك في الفصل السادس: فإن مشيئة الله إنما هي تقديس أنفسكم بأن تمتنعوا من الزنا. و جاء كذلك: فإن الزناة والفساق سيبيدهم الله تعالى. وجاء في رسالة بولس قال: فأميتوا أعضائكم التي على الأرض، الزنا والنجاسة والفجور والشهوة والرذيلة، البخل الذي هو عبادة وثن، لأنه لأجل هذا يحل غضب الله تعالى على أبناء الكفرة كما في رسالة بولس. أما في شريعتنا فلست أود أن أطيل كثيرا، وإنما سأذكر كلاما عاما عن قضية الزنا لأنها معروفة والناس بحاجة إلى تذكير بالعواقب. ما في إنسان ما يعرف الزنا تجي تقول له والله الزنا حرام يقول لك لا مو حرام، ما في إنسان يقول هذا، وإنما الناس بحاجة إلى تذكير بالعواقب، عاقبة الزنا. وأظن أن طبيب القلوب الإمام ابن القيم قد فصل في هذا تفصيلا لا شيء بعده. قال الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين من صفحة 352 وما بعدها فصل، وهو يتكلم عن هذا الباب، وسأقرأ عليكم جزء من هذا الكلام. قال: قال الله تعالى في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف بسبل غيرها التي تعد مثلها في الفعل كاللوطية، فإنها أضعاف وأضعاف وأضعافها من الزنا. ثم قال: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل ومقيل. سبيل الزاني، الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، مو قال لا تزنوا، قال: لا، لا تقرب الزنا، لا تروح الشقق، لا تروح المزارع، لا تسافر برا، قال: لا تقرب الزنا، مو لا تزني، يعني لا تسلك كل مسلك يؤدي بك إلى الزنا. وهذا إذا أتينا إلى التدابير الواقية من الزنا لعلمنا أن الله تعالى وضع حواجز ووضع موانع تحول دون الإنسان أن يقع في الزنا. فمنع الخلوة بالمرأة كما قال ميمون بن مهران، قال: لا تخلو بامرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله تعالى، لا تخلو بامرأة، فمنع الخلوة، منع ملامسة المرأة الأجنبية، منع الضحك والكلام معها، منعها من التكسر والتغنج في الكلام. قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرها بالحجاب والستر والعفة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل في زواج الشباب، وأمر بتخفيض المهور، وسمح بالتعدد، ومنع من سفر المرأة لوحدها. كل هذه تدابير تقي من الزنا حتى لا تقع في الزنا، لا أنت ولا هي، وهذا كله من الله تعالى. قال الله: ولا تقربوا الزنا. قال: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل ومقيل، أهلها في الجحيم لهم شر مقيل، ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا، ثم يعودون إلى موضعهم، فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص؟ وإنه قال: لنا ذات غداة إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق انطلق، كلام طويل، حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق. ناس في تنور رب العالمين حاطهم في يوم البرزخ، يجلسون في البرزخ 100 200 مليون سنة إلى أن تقوم الساعة وهم في هذا البرزخ. قال: في تنور ضيق من أعلى واسع من أسفل، تأتيهم نار كلما جاءت النار ارتفعوا إلى أعلى وصاحوا وصرخوا ثم هدأت النار ثم حرقتهم من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كملوا فينا الرحلة الحديث البخاري، ثم سألتهم عن هؤلاء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجال والنساء العراء الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. هؤلاء الزناة والزواني أصحاب الشقق، أصحاب المزارع، أصحاب الروحات، اللي ما عنده إلا بالليل ينزل إلى الأسواق ويبحث عن صاحبة وفريسة جديدة، اللي ما عندها إلا أن تبيع عرضها وشرفها مقابل دراهم ودنانير، أو مقابل يصلحوا لها سيارتها، أو مقابل أن يشتروا لها تليفون سيارة، أو مقابل أن تحصل على مبلغ زهيد مقابل أن تبيع شرفها وعرضها في كل ليلة هي في شقة وفي كل ليلة هي في سهرة. هؤلاء جزاؤهم أن يحرقوا في نار جهنم في برزخهم قبل أن يصيروا إلى الله تعالى. وقال أبو مسلم الكجي: حدثنا صدق بن جابر عن سليم بن عامر قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، حملاني وأرسلاني فأخرجاني، يعني مسكاني من تحت إبطي، قال: فأرسلاني فأخرجاني فأتياني بي إلى جبل وعر وقال لي: اصعد، اصعد إلى هالجبل الوعر. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني في وسط الجبل، إذا أنا بأصوات مديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. هذا عواء، والعواء للكلاب، قال عزكم الله، قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا، مجموعة من الناس جايبينها منتفخ بطونهم ورائحتهم كريهة وأسوأهم منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد منهم انتفاخا وأنتن ريحا وكأن ريحهم المراحيض أعزكم الله. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزناة والزواني، أو قال: هؤلاء الزانون والزواني. تشبيههم بليغ صحيح. المرأة الزانية ما هي أعزكم الله إلا كالمرحاض، كل إنسان يأتي فيقضي به حاجتها ثم ينصرف. وهذا مع الأسف الرجل الذي يواقع الزانية رضي لنفسه أن يطأ هذا المرحاض الذي وطأه آلاف ومئات من قبله. ولذلك كان تشبيها صحيحا وبليغا وفي مكانه، والحديث حسن وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه. وعن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا نوح بن قيس قال: حدثني أبو هارون البدري عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، نساء معلقات بثديهن ومنهن بأرجلهن منكسات لهن صراخ وخوار. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادهن ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيرهم. تزني وما تهتم، تحمل من زوجها مو من زوجها. واحد يقول: والله سمعت بأذني، واحد يكلم وحدة وقدر الله يقول اشتبك الخط فسمعت بأذني، تقول: خالد ما يدري هذا ولده ولا مو ولده، يلعب مع ولده، يقولها: وين زوجك؟ قالت: خالد هذا هو قاعد، بس ما يدري هذا ولده ولا مو ولده، تكلم صاحبها. هذا من الزنا، وهذا من إدخال الحرام على الناس. قال: هؤلاء جزاؤهم أن يعلقوا في البرزخ بعد ما جاء إلى يوم القيامة. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن شداد الحديث قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هل تدرون أي الزنا أعظم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، كله عظيم، ولكن قال: سأخبركم بأعظم الزنا عند الله، هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم. واحد يروح يزني في وحدة مسلم، يروح يزني بزوجة وحدة، يطيحها، يطيحها في الدوام ولا يطيحها بسوق، هي متزوجة وهو متزوج، يضحك عليها يقول: أنا مو مرتاح مع زوجتي، وهي تقول كذلك: أنا مو مرتاحة مع زوجي، كلهم متزوجين. قال: أعظم الزنا أن يزني الرجل المسلم بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل زوجته. هذاك المسكين ما يدري هو أفسد عليه زوجته الآن. ثم قال عند ذلك: إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم، ناداهم مناد يسمع صوته كل الناس يقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ يقولون: لا ندري والله، إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ. فيقال: ألا إنها ريح فروج الزنا الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه، ثم يصرف بهم فلم يذكر عند الصرف بهم جنة أو نارا، ثم يؤخذون إلى الله تعالى. ويروى عن رسول الله كما روى الخرائط قال: يا معشر المسلمين، إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. أما خصال الزنا في الدنيا الثلاث فذهاب البهاء ودوام الفقر، يذهب البهاء صحيح، الزنات على وجوههم ظلمة إذا كان يمارس هذا ولا يتوب ويذهب ماله فيصير فقيرا. اليوم دافع حق صديقة جديدة، بكرة يتعرف على واحدة يشتري لها تليفون، بعد بكرة يروح يصلح سيارتها، اللي بعدها جاءت العطلة حب أنه يسافر طق التذكرة وسافر إلى الخارج، اللي بعدها حب أنه يذهب إلى بلدة جديدة، اللي بعدها جاءت امرأة ولكن تبي مبلغ أغلى، اللي بعدها دافع أجار للشقة، اللي بعدها يبي مشروب للشقة، وهكذا. فالزنا يجلب على الإنسان الفقر. قال: وقصر العمر، وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب ودخول النار. ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: المقيم على الزنا كعابد وثن. وكذلك قال في رواية أخرى: فإن الزنا أعظم من شرب الخمر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا، ما في شيء بعد قتل النفس أعظم من الزنا. كما ثبت في الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، تزاني زوجة جارك. ولذلك ابن الجوزي في ذم الهوى يقول: الزنا كله حرام ولكن درجات، أعلاها أن يزاني الإنسان محارمه، يزني مع بنت أخته من أبوه ولا يزني مع بنت واحدة من محارمه، قال هذا أعظمه. ثم يأتي بعد ذلك أن يزني مع جاراته، ثم يأتي بعد ذلك أن يزني بزوجة صديقة، وهكذا. ولكن كله حرام، ولكن هذه درجاته. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، يعني كبر سنه وما زال يزني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وثبت في حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، يعني اللي زوجها مسافر عنها، ده الزنا بعثة ولا رايح جاهد ولا رايح إلى الحج ولا مسافر لعلاج، ويستغل الأخ الطريق لأن زوجها مسافر أو زوجها حتى محبوس أو مسجون فيستغل الطريق وهي مغيبة. قال: مثل الذي ينهشه الأساود يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي وهو صحيح قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال، يعني ما في واحد يعتدي على زوجة واحد زوجها مسافر وخاصة في الغزو إلا يجيبون يوم القيامة فيقال: يا فلان هذا فلان، فخذ من حسناته ما شئت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال: ما ترون يدع لهم من حسناته شيء، يخلينا شيء من حسناته؟ قالوا: لا. قال ابن القيم، سمع الكلام الجيد، قال ابن القيم رحمه الله: ومع سعة رحمة الله، شوف رحمة الله عز وجل يرحم ويعفو ويغفر، قال: مع أن الله تعالى رحمته واسعة وشرع، ولكن مع هذا شرع في الزنا أفحش القتلات، مع أن رحمة واسعة ولكن في الزنا قال: اقتلوه شر قتله، مو اعدموا ولا اشلقوا ولا ادفنوا، قال: لا، حطوه وارجموه، جيبوا الصخر وارجموه وارجموه حتى يتفتت ويموت ويهراق دمه. قال: فأمر الله مع سعة رحمته أن يقتل بأبشع القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله، ومن قبحه الله تعالى حتى أن الحيوانات لا تريدها ولا ترغب بها إلا أن الإنسان يفعلها. قال ابن القيم: والزنا يجمع خلال الشر كلها مع قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع. شفت لك واحد زاني راعي شقة ومزرعة وسفرات وفساد فيه ورع، يقول لك هذا حلال وهذا حرام، يقول لك اترك أفضل. قال: لا تجد زانيا فيه ورع ولا وفاء بعهد. وكل واحد يراجع نفسه ويشوف أصحابه ويشوف أصدقائه وهو ينظر إلى نفسه، ما لو وقع في هذه الفاحشة والمعصية هل يبقى له وفاء وهل يبقى له صدق؟ قال: ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهلي. أنا قبل أسبوع حصلت خصومة بين ناس فطلبوا مني أن أحل وأحضر مجلس الإصلاح، فكان أصحاب الخصومة أصلا يتفاضحون، اثنين متفاضحين مع بعض كل منهم يذكر الماضي، هذا يقول هذا شرب وهذا يقول القصة وما فيها، كل يتكلم عن الثاني، هذا اتهمني أن أنا أشرب وهذا ما اتهمني. فلما حضر جميعا كل منهم فضح الثاني، كما قال ابن القيم: صاحب الزنا ما يترك لصديق، أصحابه 10 سنوات مع بعض بدأوا يتفاضحوا وكل منهم يتكلم في سيرة الثاني. قال: فلا يبقى له وفاء بعهد ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنف للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه ومن موجباته. ومن موجبات الزنا الواحد اللي يزني ولا واحدة تزني ويسافر في العطلة ولا يروح شقة ولا عنده صديقة يزني معها. قال: ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك ولا إلى واحدة من أخواتك لأفسدت أنت عليه حياته، فكيف تتعرض لحرمات الله تعالى؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. يعني إذا اقتربت من محارم الله تعالى فقد اقتربت من حمى الملك. قال: ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له، ومنها الفقر اللازم، ومنها وقد ورد في الأثر: أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا، ومنها أن يذهب حرمة فاعله ويسقط من عين ربه ومن أعين العباد، ومنها أن الله يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة، فقد كان عفيفا ومسلما وبرا وعدلا، فيعطيه الضد فيصير فاجر وفاسق وزاني وخائن. حتى الناس إذا حبوك في مجالسهم وقربوك، ولكن أنت عند الله زاني وخائن وفاجر. ومنها أن الله تعالى يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلب الله منه اسم الإيمان وأطلق عليه اسم الفسق. ومنها أي من هذه الأفعال، ومنها أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عنه قبل قليل، ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدله بالخبث ويصير خبيثا، كما قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد حرم الله تعالى الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى للطيبين ولا يدخلها إلا طيب. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخلوا الجنة بطيبهم، والزنا هم من أخبث الخلق، وقد جعل الله تعالى جهنم دارا للخبثاء. ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهلها وأصحابه وغيرهم، وهو أحقر شيء في نفوس الناس وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة. ومنها أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة فلا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم تفوح من فيه وجسده، ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من أصحاب الزنا روائح خاصة، كما قال أبو العتاهية: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. ومنها أن يصاب بضيق الصدر وحرج، فإن الزناة يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرم الله عليه عاقبه الله تعالى بنقيض قصده، فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله تعالى معصيته سبباً إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن لذة قد فاتته عظيمة وأضعاف ما حصل له من هذا الزنا. وإذا كان الله تعالى قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه من أن يلبسه في الجنة، وعاقب شارب الخمر في الدنيا بحرمانه من أن يشربه في الجنة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة والزنا فإن الله تعالى سيحرمه يوم القيامة من أن يتمتع بالحور العين. ومنها أن الزنا يجر عليه قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قصرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان على أن يصل إلى محبوبته بالسحر، وربما أشرك بالله وهو يدري أو لا يدري. فهذه معصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها وبعدها، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي، فهي أي الزنا محفوف في مقدمات بمعاصي وفي آخرت بمعاصي. ثم قال في الختام: فهذه أي هذه الفعل الزنا من وقع بها فقد زالت عنه النعمة، فإنه ما ابتلي بها عبد فليودع نعمة الله فإنه ضيف سريع الانتقام، أي ما وقع فيها إنسان إلا والنعمة ستزول عنه سريع، فإن النعمة ضيف سريع الانتقال. خل ندخل في قصص الناس وفي عواقب الناس بعدما تطرقنا لقضايا شرعية. كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله كما ذكر ابن الجوزي كثير ما يردد هذه الأبيات، وهي قوله: تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هذه في الحقيقة ستبقى مع الإنسان. تعالوا اسمعوا معي بعض القصص اللي أنا سمعتها بأذني أو قرأتها تدل على أن الإنسان إذا زنى أو إذا فعل الزنا لا بد أن يزيل الله تعالى عنك النعم التي ذكرناها سالفا. راح تشعر بضيق في صدرك، ظلمة في وجهك، فقر يلحقك، عقوبة إلهية تمشي وراك حتى تصيبك كما قال ابن سيرين: قال كانت تأتيه أحيانا هنات، يعني كان أحيانا يجيله مثل حزن وسكتات. فقلنا له أبا بكر لماذا هذا؟ يقول لابن سيرين قال ذنب أذنبته قبل 40 عام يصيبني يجيني غشية من هذا الذنب هذا كل ساعة يأتيني ثم يذهب عني. قال هذا الزنا له عواقب، أذكر لكم بعض القصص من عواقب الزنا. إما أن الله تعالى يعجلها لك في الدنيا كما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أو أنك كما تزني يزنى بأهلك. واحد يقول لي والله بأذني أنا هذا سمعتها، قال شيخ أنا كنا نلعب كرة شباب، يقول فقلت لواحد من الزملاء قلت له تعال العب معنا عندنا لعب كرة اليوم ونلعب، يقول في منطقة وأمامنا عمارات يجرونها عزال نظام الاستديو اللي يجرونها شباب، يقول فقال لا والله اليوم أنا عندي صيدة. قلت طيب تعال العب معنا كرة، وبعدين قال لا عندي صيدة ما تفوت اليوم، اليوم عندي صيدة ما تفوت. قلت وبعدين قال بوديها الشقة، قلت خير. يقول أنا أعرف شقته أن شقته هذه في مكان بعيد عني، ولكن أنا أعرف المكان اللي إحنا نلعب فيه عنده مقابلة عمارة فيها شقة. قال طيب، يقول رحنا لعبنا كرة، هو نفسه يحدثني لما قلت أنا بتكلم بهالموضوع قال خذ من القصص عندنا كثير. يقول رحنا لعبنا كرة، بعد ما انتهينا من لعب الكرة أذن المغرب علينا، طلعنا يقول هذا صديق مثل الأخ أنا معه عمره أعرفه وأعرف زوجته وأعرف أهله وأعرفهم كلهم. يقول طلعت أنا من لعب الكرة أمامنا المسجد، رحنا المسجد نصلي، مرينا يقول مشي على رجلي مرينا على العمارة اللي فيها الفساد. يقول والله العظيم يا شيخ أقسم بالله إن زوجته شفتها طالعة بعيني، شفتها نازلة من الشقة، شفت زوجته. يقول لما شافتني صدت، ويقول تأخرت برا المسجد ما دخلت حتى أتأكد، فصعدت السيارة فإذا هي هي. يقول سجلت رقم السيارة ورحت لبيتهم ولقيت السيارة واقفة، هو الرجل يزني هناك وزوجته تزني في العمارة. يقول فبعد ما انتهينا من الصلاة كلمني بالتليفون، قلت ها شلون؟ قال شيء ما يتفوت. قلت وينك الآن؟ قال والله توني طالع بروح البيت. قلت كما تدين يدان. قال ايش تقصد؟ قلت بس خلاص كما تدين يدان. يقول والله بعيني شفتها بعيني، هو يزني في مكان وزوجته في مكان ثاني. هذا واحد حدثني أنا بأذني سمعته، هذا واحد. والثاني قصة دقة بدقة اللي حطينا لها عنوان، ذكرها ابن الجوزي. يقول أن رجل في العراق قديما قال لابن ابنه شاب صغير يذهب للتجارة، فقال الولد قال يوم صار شاب قال بذهب إلى الشام لأتجر، فأوصاه والده قال لا إياك أن تقع في الحرام وتقع في الفاحشة واتق الله وعرف أن عندك أخت ترى موجودة ترى اللي تفعله الله يبتليه. قال أبد أبد ما إن شاء الله ما أقارب الفاحشة ولا أقارب المعاصي. قال فرحل إلى الشام، راح الشام الولد يتجر في الشام، وبعد فترة سيأتي. كان الناس سابقا يأتيهم من يصب لهم الماء في البيت، يأتيهم من يصب لهم الماء داخل بيوتهم أو يكون عندهم يحفرون في البيت. الشاهد فجاء السقة اللي يصب الماء، فكان يتردد عليهم، جاء أول يوم ثاني يوم بعد أسبوع ثبت السقة صاحب الماء أن البيت ما فيه رجل ما فيه إلا شايب قاعد مقعد في الداخل، الولد سافر في الشام وثبت الحال هذا وعنده أخت جميلة فتاة. يقول وراحت الأيام ولما ثبت بعد 10 أيام ما في أحد في البيت، وجاء فلما فرغ الماء البنت عند الباب فضمها ولمها وقبلها وطرحها، صرخت البنت قام الأب هرب السقة. قالت البنت للأب يا أبتي هذا، وقامت تبكي وتصيح وكاد يضيع شرفي ولمني وقبلني وطب علي. قال لي طيب سجلي سجلي عندك التاريخ واليوم اللي حصلت فيه هذه الواقعة، سجلي التاريخ لا تنسينا. قال لعل الله عاقبنا بذنب اقترفه أخيك أنت ما تدرين. قال راحت الأيام بعد سنة رجع الولد، فمسك الأب وزجر زجر شديد، قال يا بني أقرفت معصية؟ قال لا والله. قال يا بني اتق الله، قرفت معصية؟ قال لا يا أبتي. قال نشدتك الله ما سويت شيء، ما قرفت معصية ولا لما ولا قبلة؟ قال والله بلى يا أبتي، في اليوم الفلاني. قال افتح الدفتر. قال في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني هممت بامرأة كانت تشتري واشتري معها تجارة، فوعدتها إلى السكن اللي عندي. قال فلما دخلت عندي لممتها وقبلتها وطرحتها على الأرض. قال يا بني دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة، أنت لو زدت هناك يزيدون هنا على أختك. دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. هذه ذكرها ابن الجوزي، هذه قصة. قصة ثالثة من القصص اللي قال لي إياها أحد الأخوة أنا بأذني سمعتها، قال كنا جالسين وهكذا كما تدين تدان، قال كنا جالسين في الليل في دوانية، وأنا أعرف المنطقة بس ما أحب أحدد. قال كنا جالسين ثلاثة، عندنا صاحب رابع نعرف أصحاب شقق ومزارع بالليل، يقول إحنا نعرف وين رايح، نعرف أين ذهب، ذهب ليقضي فساده. يقول سهرنا الساعة 11:30 من الليل، فقلت لأصحابي قلت شو رايكم يا أخوان نطلع برا نتمشى، كلهم عوام، قلنا نطلع نتمشى في المنطقة على رجلنا. يقول خرجنا إحنا الثلاثة نتمشى، فوصلنا تعبنا جلسنا يقول على الرصيف، إحنا مقابل بيت زميلنا اللي ماشي مو موجود. يقول فقلت للشباب قلت يا أخوان مو هذا بيت فلان؟ قال لي هذا بيت فلان، أمامه مزرعة أمام هذا البيت والسور عالي شوي. يقول وقفنا احنا جالسين على الرصيف، البيت بعيد عنا نشوفه، فاذا شاب جاء عند البيت وبدا يصوت، اس اس يصوت، يقول احنا بعيد نسمعه. قلت يا اخوان هذا مو بيت فلان، قال لي بيت فلان. يقول يصوت ما حد رد عليه، خذ له درام، يقول حط الدرام وركب فوق الدرام وقام يصوت من داخل، يقول كان حصل جواب. بعدين يقول نزل يركض سريع وجاء عند الباب، يقول فتح له الباب ولا بنت، يقول دخلته وسكرت الباب الساعة 12 بالليل. يقول قلت يا شباب هذا بيت فلان، قال يا اخوي ما لنا في المشاكل، ندخل نقول لهم يمكن يصير لهم يمكن كذا، احنا ما لنا في المشاكل. قل رجعنا الديوانيه، رجعنا الديوانيه تو، يقول جالسين احنا في الديوانيه نص ساعه، طب علينا صاحبنا راعي البيت شاب اللي معانا، ها يا فلان وينك؟ قال والله حصلت لي صيده يا شباب، ابعطيكم الرقم. قلت وش الصيده هذه؟ قال رحت لها واعدتها وظليت اواعدها، يقول لنا اقتنعت وجيت لها بالليل، الان جاي منها وسمى اسم المنطقه، انا سمعت كل شيء باذني. قال وجيت لها الى البيت وناديتها وصوت عليها هس ما سمعتني، حطيت درام وصعدت فوق الدرام. يقول احنا نطالع بعض، هذول يقول لي واحد منهم يقول، قال والله يا شيخ احنا نطالع بعض وهو يتكلم. يقول حطيت درام وصعدت فوق الدرام، يقول وصوت ففتحت لي الباب ودخلت، يقول وقضيت حاجتي وطلعت. قال لي قلعتك كما تدين وتدان. قال ايش تقصد؟ قلنا بس خلاص بعرضك وهلك قاعد يسوون، تفعل كما تفعل يفعل بك، دقة بدقة، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. واحد ثالث يقول لي، يقول كان عندنا جار، هذا الجار يقول حياته كلها وهو يفعل معاصي ويزني، هو حتى بنفسه يقول حتى أهلنا كان يحذرونا نجلس معه، شايب كبير سن ولكنه متمرد، وهالشايب هذا راعي معاصي، يقول هو قاعد معنا، قال والله ما خليت بلد ولا خليت مكان ما رحت فيه، ما تركت مكان، يقول حتى أهلنا يحذرونا منه. وراحت الأيام وجت لها عنده بنت عمرها 14 سنة، كبرت صار عمرها 17 سنة. يقول والله يا شيخ أن الله جازاه بصنيعه، قسما بالله يا شيخ أن الشباب طابور عند البيت يدخلون عندها ويفعلون معها المعصية وهو أصبح مقعد ما حيلته إلا يبكي برا الباب. يقول شوف ولا لي سلطة عليها ولا لي يد عليها ولا يقدر يتكلم معها، حتى أن أمها سائمة المعيشة فطلقت وراحت إلى بلدها أجنبية، وظلت البنت. يقول والله يا شيخ تعال أنا أوريك عند البيت، الشباب طابور بالمواعيد يدخلون عندها، وأبوها ما عندها إلا ما حيلته إلا يصيح ولا قالت، قالت ما هو شأنك. وهذه كما تدين وتدان، كما تدين وتدان. وقصة شخص آخر ورابع، كما تفعل المعصية يفعل فيك، يفعل في بناتك، يفعل في أخواتك، يفعل في بنات عمك، يفعل في واحدة من جماعتك. تفاجأ في يوم من الأيام، هذه قصة كتبتها طالبة تدرس عندي في الجامعة، وهذه القصة إما سمعتها ونقلتها، تقول كما تدين تدان بالفعل. تقول نص هذه القصة، يقول تعرف شاب عمره 25 سنة على زميلة معه في العمل، مع مرور سنة من التعارف زالت العلاقة بينهم أكثر من الزمالة، ثم حصلت اتصالات، ثم خرج معها إلى أماكن عامة وإلى أماكن خاصة. كانت هذه الفتاة التي كانت دائما تهم بتفكيره، تشغله بالتفكير وهو يلعب بمشاعرها ويحاول أن يقترب من عفتها، فقد وجد منها ما يدعو لذلك، فهي تخرج معه بتبرج وسفور ورائحة العطر تفوح منها والضحكات المرتفعة، وهي لينة مع الرجال، فكل يوم تشجعه على الإقدام على أن يقترب منها ويقع بالفاحشة معها، فقرر فعل الجريمة وأن يقع معها في الزنا وعدها في شقة. قالت أنا عندي صديقة، هم الصديقة هذه بعد ما عندها مانع، بس لو عندك أنت صديق علشان شوي عن الوحشة نصير اثنين باثنين. قال لها طيب. يقول فجبت الواحد من الربع ووعدته في الشقة وهي وعدت الصديقة هذه. قل فلما جينا، هذه رسالتها، قال فلما دخلت الصديقة ودخل هو والصديق، قال صرخ الشاب صرخة قوية وأخذ بالسكين من المطبخ وهوى على الفتاة، إنها أخته الصغرى، أخته الصغيرة مودينها شقة يفعلون بها كما يفعل هو في بنات الناس. هذه قصة واحد كما تدين تدان. وكذلك قصة شخص آخر يقول كان عندنا صالون نسائي، وهذا الصالون كنا نحط فيه كاميرا صغيرة نراقب فيها الفتيات اللي تبي عندها زواج أو عندها عرس، يحطون لها الكاميرا هذه، وأحيانا مع الأسف، مع الأسف وهذا لا يجوز وحرام، تذهب الفتاة فتتخلع من كل ملابسها إذا كان عندها عرس، من باب ينظفونها ويجهزونها لزوجها، فكان يحطون كاميرا إما وراء المراية ما تنشاف، أو تجرح المراية جرح صغير ويحطون وراها الكاميرا ما تبين ويحطون عليها زر. فكان مالك هذا الصالون يحذرها له، قال دير بالكم لا تروحون الصالونات، لا تروحون كذا، وكل يومين ثلاثة اللي تشتغل عنده تجيب له فيلم جديد من بنات الناس وأعراضهم كل يومين، ويقعد في الديوانية مع الشباب وشغل الفيلم وتعالوا شوفوا، وفرحان ويستانس في بنات الناس. وسبحان الله، وكما تدين تدان، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. ويجي واحد من زملاء ذاك اليوم قال يا شباب حصلت لي شريط ما في مثله، صدق ما عندك إياه. قال طيب، يقوم جابوا الشريط، ولا صالون مو صالون، صالون آخر، صالون شاب من الشباب وزميل من زملاء هم يصورون فيه. يقول فلما عرض بدأت الصورة من تحت وتطلع الصورة، كل إنسان لعابة، كل تكلم، كل مدعي عينه. قال فلما ارتفعت الصورة إلى أعلى فإذا هي زوجته، زوجة صاحب الصالون الأول، قال منين حصلت على الشريط هذا؟ قال والله في بنات جونا في صالون من الصالونات، راح البيت تهاوش مع زوجته تطاقق معها، قال والله اختي قنعتني وقالت لي صالون محترم ورحت معها ابى اتزين لك، لا اكثر من هذا، وتسبب هذا في طلاق زوجته وفي خراب بيته. دقه بدقه، ولو زدت لزاد السقه، وكما تفعل يفعل بك. واحد يقول لي كنا عندنا شقه من الشقق، يقول كنا نجلس في هذه الشقه، ففي يوم من الايام، وهذه في الحقيقه قصه كذلك اكدها لشخص اخر او اكدتها واحده كتبتها، تقول كنا دائما نسهر في هذه الشقه، وهالشقه اذا سهرنا بها نتراهن، يصير بيننا رهن ويصير بيننا قمار، فتراهنا ذاك اليوم في اخر الليل على منو فينا يستطيع ان يجيب له بنت في هالساعه هذه، وله 500 دينار ساعه واحده بالليل. قام واحد قال انا اجيب لكم الان، يقول فحطينا ال 500 دينار ما هي الا نص ساعه، اتصل على صاحبه له، يقول اتصل عليه ويقول احنا اكثر من 10، ودق عليها يقول وجاء طاير تمكجت وتبدلت وغيرت ملابسها وجاءت تركض الى الشقه، يقول دخلنا الشقه، فلما دخلنا الشقه جلست تغطيه مغطيه وجهها عشان ما حد يعرفها حتى تتاكد من الحضور. يقول عندنا واحد زميلنا دازين يجيب لنا مشروب ما رجع الى الان، فلما تاكدت وهي مغطيه وجهها ان ما في حد يعرفها رمت ما عليها وتخلعت وبدات ترقص، وحطوا الفلوس 500 دينار، طق الباب يقول ودخل صاحبنا الثاني اللي جايب المشروب، فلما دخل اسقط في يده، فاذا هي اخت المطلقه، أخت المطلقة قاعدة بشقة قاعدة ترقص لهم في محفل من الرجال، يقول تهول جاي من المشروب وأخته أمامه. وهذا كما تدين وتدان، يفعل الله بك كما تفعل في بنات الناس. شنو موقفك لو تشوف لك واحد ماخذ أختك ومطلعها ومديها الشقة؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ بنتك؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ زوجتك وضحك عليها في الدوام مثل ما تضحك أنت على بنات الناس؟ إيش موقفك كما تضحك على بنات الناس في العمل وتضحك عليهم في الدراسة؟ شنو موقفك لو واحد ماخذ أختك ومطلعها، طلعها ومديها الشقة، بيعلمها قرآن، بيعلمها الصلاة، بيعلمها شلون تزكي؟ أكيد 100% كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إنه لا يريد منها إلا الزنا، ولا يريد منها إلا أن يأخذ شهوته وحاجته ثم يرميها كالبهيمة لا يسأل بها، والقصص في ذلك كثيرة. كذلك من عواقب الزنا ربما عاجلك الله تعالى بالعقوبة، ربما مت في حينها. أنا أعرف قصة إنسان وأعرفها باسمه، وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عن خطيئته، فقد كان متدينا وقد كان صالحا ومحبا للخير، ثم افتتن بالبنات وشرى له سيارة فخمة، وبدأ كل يوم ينزل إلى الأسواق وكل يوم يطيح لصيدة جديدة، وهكذا زلت به القدم وترك الالتزام وحلق اللحية وأسبل الثوب ومشى وراء الهوى، وبعد ذلك بدأ يمارس الزنا مع فتاة، بدأ يذهب إلى الشقة، طيح له بنت من البنات قالت أنا ما رح شقة، أنا ما أدخل شقة خاف تصوروني، قال طيب عندنا كراج في بيتنا ندخل فيه السيارة، ندخل في الكراج ونسكر على نفسنا. دخل الكراج ودخل السيارة في الكراج، أنا حادثة شهدتها وأعرف الشخص، أسأل الله أن يتجاوز عنه، ويدخل الكراج في السيارة وسكر الكراج، لما سكر الكراج المكيف شغال، الآن الدائرة مغلقة، يطلع الكربون من السيارة ويدخل في المكيف يرد يدخل عليهم مرة ثانية، ونام ليلة هادئة في زنا أو في مضاجعة، وما هي إلا لحظات مع النوم والغفلة حتى مات جميعا، دخل الكربون انحشروا مع النوم، ناموا وانحشروا، ثم أنا شهدت الحادثة هذه، فمات جميعا. أصبحوا الصباح يدورون ما لقوا، جاء أخوه فتح الباب الداخلي دخل على الكراج لقاه مغلق، يسمع صوت سيارة تشتغل، كسروا الباب، جاءت الشرطة، جاءت الأدلة الجنائية، صارت فضيحة، أمسك ما تمسك، الولد متخلع، البنت متخلعة، كلهم على بعض، اثنينهم ميتين، صور ما صور، بصمات، أدلة جنائية، تحقيقات، دخل الاسم بالملفات، صارت فضيحة لا بعدها ولا قبلها. ويكفي هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها سقروا؟ هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ وشخص آخر يقول والله يا شيخ وقعت في زنا مع واحدة، يقول فبعد أيام انتفخ بطنها وحملت هذه البنت، فأصبحت في حرج وفي مشكلة، فقلت طيب تعرفين كيف نفعل؟ قالت الآن أصبح 4 شهور وأنا حامل وانتفخ البطن وتحرك الجنين، قال ندور عملية إجهاض، دور عملية إجهاض، حصلنا من يجهض، أجهضوا طفلين مو واحد، طلعت المرأة حامل في توأم، فلما أخذ الطفلين قتلهم اثنين وعدهم، حطوا مدفنهم في الرمل فقتلهم اثنين، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا ما كفاه أنه زنى، وإنما بعد الزنا فعل ما فعل من المعصية. اسمعوا قصة عجيبة نقلتها من الإنترنت من موقع موسوعة القصص الواقعية، كيف أن الله تعالى يعاقبك ويعجل لك العقوبة. ما أذنبت ذنبا إلا رأيت عاقبة هذا الذنب، تشوف عاقبة الذنب في زوجتك، تشوف عاقبة الذنب في بنتك، تشوف عاقبة الذنب بعد حين بعد مدة لما تتزوج، إذا ما تتوب الله عز وجل يعاقبك على هذا الذنب. قال نبرتي حزينة وملامحي منكسرة حينما أتحدث إليكم لأروي واقعاً أعيشه، تجرعت مرارة 15 عاماً مضت ولا زلت أدفع ثمن جريمتي، سأظل أدفع ما بقي من عمري ثمناً لها. الألم يفتت كبدي والندم يعتصرني، لن يخلصني شيء. حين ارتكبت الجريمة التي غيرت مجرى حياتي لم يراني أحد إلا الله تعالى، فعد عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لم يقم علي حد شرعي. إلى هذا اليوم أسأل الله أن يتوب علي وأن يتجاوز عن خطيئتي، كان عقابا ربانيا مضاعفا. ارتكبت جريمتي قبل 15 عاما تقريبا، كنت وقتها متزوج ورزقني الله تعالى بطفلة ملأت حياتي سعادة وبهجة وسرورا، كنت أحبها أكثر من أمها، بل أحبها أكثر من كل شيء في هذه الدنيا. كنت سائق سيارة أعبئ للناس الماء في منازلهم، ولما بلغت بنتي 3 من عمر وكنت أسعد إنسان بها حينما أراها، وفي أحد الأيام ذهبت إلى أحد المنازل لتفريغ الماء، وبينما كنت منهمكا في عملي إذ خرجت صاحبة الدار وكانت امرأة جميلة بل غاية في الجمال، مرتدية ملابس تزيدها جمالا وحسنا وفتنة، وطلبت مني إحضار الماء مجددا، وفي كل يوم أتردد عليهم وكررت زيارتي، أحضر الماء وأنا كالمسحور أنظر إلى جمالها، أمشي على غير هدى، عدت وقد حدثتني النفس الأمارة بالسوء حديثا أخذ يجذبني بقوة إلى الرذيلة والفاحشة، عدت وبدأت تجاذبني حديثا فيه لين وخضوع وطمع، طمع قلبي في اللذة معها، انطلق لساني وانطلق ونطق بما لو لم أنطق به لكان خيرا لي. كانت الجريمة مكنتني من نفسها، زنيت بها لحظة وثانية وساعة ودقيقة، استمتعت بها، ثم عدت بعد ذلك خرجت قد احتقرت نفسي، كيف خنت حرم بيت، وكيف خنت زوجتي المصونة المسكينة التي كانت تنتظرني على أشد من اللهب. رجعت إلى بيتي متأخرا وأخذ يؤنبني ضميري وأنا في الطريق إلى منزلي، وما أن وصلت إلى المنزل حتى بادرتني زوجتي الصالحة صارخة وهي تبكي، أين كنت يا رجل؟ لقد أدخلت ابنتك الصغرى يدها في مفرمة اللحم وحملها الجيران إلى المستشفى فقطعت يدها وقد زال كفها، فاسودت الدنيا في وجهي وركضت بوزري كمن به مس من الجنون، اختلطت أفكاري ببعضها، إثمي ندمي ألمي. وعندما وصلت إلى المستشفى وجدت ابنتي زهرة حياتي قد بترت لها أصابعها اليمنى عدا الإبهام، واليوم بلغت بنيتي 18 عاما، عشتها معها يوما بيوم، وكلما نظرت إلى يدها أو رأيتها تشير إلي بإبهامها تذكرت جريمتي. لقد بقي ذلك الإبهام ناقوسا يدق ليذكرني بخطيئتي الماضية، عمرها عمر ابنتي وثمنها باهظ. لقد بكيت كثيرا حتى نفذت أدمعي، ندمت كثيرا ولكن لا مناص من العقاب، ما زلت أجلد أحمل سر جريمتي وعقابي في وقت واحد، سأظل أدفع الثمن ما بقيت. هذه قصة للعبرة، فكثير من المسلمين يقعون في المعاصي وكثير من المسلمين يلهثون وراء الشهوات، هناك من يسافر للفاحشة والزنا وشرب الخمر وينسون بل يتناسون أن الله مطلع عليهم. الحمد لله، الدنيا سموم قاتلة والنفوس عن مكائدها غافلة، كم من نظرة تحلو في العاجلة ومرارتها لا تطاق في العاقبة والآجلة. يا ابن آدم يا ابن آدم، عينك مطلوقة ولسانك يجني الآثام وجسدك يتعب في كسب الحطام، كم من نظرة محتقرة زلت بها الأقدام، قال الحسن من أطلق طرفه كثر ألمه. أسأل الله تعالى أن يتوب عليه. وأما القصص فهي كثيرة، هذه 20 قصة أنا جمعتها من موقع واحد في الإنترنت لأناس تائبين وقعوا في الزنا ووقعوا في المعصية، أذكر منها بعض الشيء. يقول أحدهم: أما الزنا والسفر إلى الخارج فإنني لم أجد فيه إلا مضيعة للوقت والمال، وأنا أشعر عندما كنت أفعل ذلك بأنني حيوان سخيف يلهث وراء شهوته عندما يشاء أن يفعل هذه اللذة والشهوة دون ما اعتبار لشيء آخر. إني أسأل الله تعالى أن أتركها إلى الأبد وبلا عودة. والآخر يقول ببساطة: حتى لا أطيل عليكم، تفكرت في حالي ولماذا أقع في هذه المأساة كل مرة وأنها تتجدد في حياتي، أزني ثم أتوب ثم أزني ثم أتوب ثم أزني، إنني لم أصل في علاقتي مع الله إلى أن أجعله أن الله هو حبي الأول وأنه أملي في الحياة، فما زال قلبي متعلق بأوهام وأحلام وصور وخيالات كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يرزقه حبه، لأنني لو أحببت الله تعالى فعلا لأطعت أوامره ولخرجت من هذه الدائرة. إننا نعاني من الفراغ وعدم العمل وفراغ النفسي، فنحتاج إلى شغل فنشغل أنفسنا بالسفرات وبالزنا وبمجالسة بنات الفساد. وآخر يقول عن نفسه، يقول: كنت أحرص بشدة على فتيات الزنا وعلى الزميلات وعلى الصديقات، كنت كلما أصبت لي امرأة أو أوقعتها في شباكي أحاول قدر المستطاع أن أوقعها معي في طريق الزنا وفي طريق الفاحشة، حتى انتكست حياتي وعدت إلى الوراء 180 درجة. فبعد أن كنت شابا مجتهدا، وبعد يقول: فمن شاب يحب الجهاد إلى شاب يحب أن يرى العراة ولا يغض بصره عن الحرام ويبحث عن النساء الزواني، كنت كلما أفتح صفحة وأنظر إلى هؤلاء، إلى تلك المواقع السيئة، أشعر أنني أتلذذ، ولكن بعد ذلك كان الندم. تذكرت في لحظة من اللحظات إخواني في الشيشان وفي فلسطين وفي أماكن الجهاد الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، وأنا لا أستطيع أن أجاهد، ما أنا إلا حيوان بهيم يجلس بين أفخاذ النساء ويبحث عن لذته المحرمة، ما أنا إلا مطية يركبها الشيطان في كل لحظة وفي كل يوم. وبعد ذلك تذكرت أننا في غفلة، وهذا كان سبب رجوعي إلى الله تعالى. كنت شاباً أحب الجهاد دليلاً لله تعالى، وأصبحت اليوم شاباً متعرياً يبحث عن الزنا. أسأل الله تعالى أن يتوب علي. وآخر يقول: لقد قتلت قلبي فما عاد يشعر بلذة عبادة ولا طاعة. قال: لقد تجرعت السم وأنا أقتحم النار بنفسي، لقد قتلت قلبي فما عاد يشعر بلذة عبادة أو طاعة، لقد سقطت في حبائل الشيطان فأصبح لي قرينا، فانطبق علي قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال: فسبحان من أمهلني ولم يأخذني بذنبي ولا بجريرتي، سبحان من ستر علي ولم يفضحني. أسأل الله تعالى أن يتوب علي. وآخر يقول: كان أذان الفجر حينما نسمعه كنا نعاقر النساء، وكنا نتكلم مع البنات في الهواتف، وكان المصلون يخرجون في هذا الوقت للصلاة ولعبادة الله تعالى. يقول: أنا والعياذ بالله في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: يا عبادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ قال: في الثلث الأخير نحن في سمراتنا وفي سهراتنا، ونحن في أفعالنا التي تخدش الحياء وتذهب بالعقل. قال: ولا أستطيع الإجابة لو أن الله تعالى سألني: كيف قضيت ليلك؟ فإنني عاجز عن الإجابة. وآخر يقول: لقد توصلت إلى أن طردت من عملي بسبب كثرة إجازاتي وسفري إلى الخارج بحثاً عن الشهوة المحرمة. ورابعة تقول: قد أصبحت إنسانة محطمة بسبب أن زوجي يمارس الزنا وينظر إلى الأفلام والصور الخلاعية. قالت: إنما سأكتبه لكم ليست من معاناة مرض، وإنما من الحرقة التي أشعر بها في داخلي بعد أن رأيت زوجي ينظر إلى الحرام ويمارس الحرام. انتهى كل شيء جميل في حياتي، وإن كنت لا أظهر ذلك أمامه، لكنني أصبحت إنسانة محطمة، بل أصبحت أربط كل تصرف منه وأفسر كل اتصال وكل سفرة من سفراته بهذه الأفعال المحرمة. لا أعلم إن كان يفهم أو لا يفهم، ولكن الذي أعرفه أنني أصبحت إنسانة بائسة وتعيسة، وهذا الذي يحرقني في حياتي. وشخص آخر يقول: استعجلت بالحرام في الدنيا فحرمني الله تعالى من لذة الحلال. قال: قد كنت مدمنا على ممارسة الزنا وممارسة الحرام وأفعل ذلك، وكان الشيطان يسول لي الدخول على هذا الفعل وفعل هذا الحرام. قال: فظننت أن الفضول ينفعني والاستمرار بهذه العلاقات تنفعني، إلى آخر تلك الحجج الواهية التي بدلت لي في وقتها. قال: وها أنا أتجرع ألم المصيبة، قد عاد ذلك علي بالسلب في علاقتي مع زوجتي. شرعت في الزواج وتزوجت من امرأة صالحة، فإذا كنت أعاشرها تأتي تلك الصور والمشاهد، وبنات البغي وبنات الهوى فتفسد علي حالي وحال زوجتي، ما نتذكرها حتى أفقد حلاوة اللقاء، ولولا حرصي على مشاعر زوجتي لأنهيته في التو، وكأن الله تعالى يعاقبني على ما قدمت يداي، وكأنه يقول لي لقد استعجلت بالحرام فها أنا ذا أفسد عليك الحلال. وشخص آخر رأيته في مرة من المرات في المسجد فقال لي والله يا شيخ تعبان، متعب الرجل، فقال يا شيخ والله أنا أعاني من مصيبة. قلت طيب يا أخي إن شاء الله رب العالمين حل. قال لا هذه ما لها حل يا شيخ. قلت خير إن شاء الله. قال والله يا شيخ أنا ميت ميت، أنا ما أعاني نفسي ولا أعالج نفسي، أنا والله شايل يا شيخ همها المسكينة الطيبة الصالحة. قلت إيش الحكاية؟ قال يا شيخ أنا كنت أدرس في الخارج واستمرت في دراستي فترة من الزمن، فتعرفت على مجموعة بنات ومارست معهم الزنا والفاحشة. يقول وما كنت أعلم أن الله تعالى سيبتليني بهذا المرض. رجعت إلى البلد، زوجوني أهلي من امرأة صالحة طيبة، وهي حقا امرأة صالحة، وأنجبت منها ولد وبنت، والآن بدأت تظهر أعراض مرض الإيدز علي. قلت مو صحيح، خاف أن هذا يعني أمراض جلدية. ففتح لي الرجل فمه، قال يا شيخ انظر، فأخرج لسانه، فلسانه كل التهابات داخلية، ثم فتح لي فمه من الداخل من فوق، فإذا هوت اللثة من الداخل كلها فطريات. فقال لي تعال انظر، ففتح لي صدره، الأبط تحت كله ملتهم، وعند قراءة قصاصة من مجلة أن علامات. قال حتى ما أستطيع أروح أفحص، ما أقدر والله يا شيخ. قال أنا مو شايل همي أنا أموت أموت، أنا شايل هم زوجتي. يقول والله يا شيخ إني أجلس البيت بس أنظر لها وأبكي، والله يا شيخ أشوف بناتي صغار بس أنظر لهم وأبكي. أقول يا ربي هذول فيهم إيدز ولا ما فيهم؟ إيش ذنبهم هذول؟ إيش ذنب المسكينة هذه؟ إيش ذنب المرأة الغافلة؟ يقول والله يا شيخ ما أعرف ماذا أفعل. قلت ما بينك وبين الله عز وجل حاجز ولا حجاب، تب إلى الله تعالى فهو مسبب الأسباب، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل ما بك. وحقيقة هذا مرض الإيدز من عجائبه أنه ربما الإنسان يكون حامل للمرض لمدة 10 سنوات وما يتحرك به، فإن مرض الإيدز إذا تحرك يقتل خلايا الدم البيضاء، فإذا قتلت خلايا الدم البيضاء اللي هي تسبب المناعة، يعني الآن مناعة ما ندخل في الطب، مناعة الإنسان أي مرض خارجي يصيبك الآن إنفلونزا أو بكتيريا أو جرثوم أو جرح في يدك، أي مرض خارجي يتسبب لك في ألم، ثم هذا الجرح يبدأ ينزف. اللي يستعجل علاج هذا المرض كريات الدم البيضاء الموجودة في جسم الإنسان، تعمل حالة التهاب وطوارئ فتعالج هذا المرض سريعا. إذا تموت كريات الدم البيضاء أقل مرض يصيبك يدمرك. مرض الإيدز هي جراثيم وبكتيريا تقتل كريات الدم البيضاء فتجعلها لا تعمل، ولذلك يسمى مرض نقص المناعة، يعني كريات الدم البيضاء تموت. فشلون يعرفون أن فيك إيدز؟ لما يفحصون جسمك ويشوفون خلايا الدم البيضاء عاملة كلها ما فيك مرض، لما يشوفون خلايا الدم البيضاء ميت بعضها معناته أنه يوجد الجرثوم وقاعد يعمل. فربما كان الإنسان حامل لهذا المرض 10 سنوات 5 سنوات ما يعمل فيه، فإذا شاء الله تعالى له أن يعمل فعمل، ثم انتقل إلى غيره فعمل بغيره. وفي الحقيقة قصص كثيرة والله ما يسعني الوقت إلى ذكرها، ولكن مع هذا سأذكر بعضها لأن هذه فرصة أننا نحذر غيرنا من الوقوع في ذلك. من عواقب الزنا أنه ربما وقع الإنسان من أجل الزنا بالشرك بالله تعالى، فربما أحب فتاة وقدسها وعبدها من دون الله تعالى حتى جعلها إلها تعبد من دون الله تعالى، كما قال الأول لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي، وكما قال الآخر أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهمت الشهادة والمنايا. ولذلك كان حتى المطربين لو أقرأ لكم بعض كلماتهم كان يتغزلون في كلام ويقولون كلام كفر بالله عز وجل، وهذا كله من العشق اللي نهايته إلى الزنا. كما يقول أحدهم الحب ديني ومذهبي، ويقول الآخر يا حبيبتي يا أحلى اسم نطق به لساني منذ ولادتي، يا أجمل ما رأت عيني منذ أن أبصرت النور، يا أحلى رمز أكتبه مع رمز اسمي سيكون كذلك للأبد ما شاءت الظروف أم لم تشأ، أقول لك إني أحبك حتى الموت لن ننسى تلك الأيام. هذه عشيقته، وهذا شوف كل شرك بالله تعالى ودخول في كفريات. وإذا كان لي قلب فنبضه هو أنت، وإن كان لي بصر فعيناي أنت، وإذا كان لي سعادة فأنت سعادتي، إلى آخر الهراء. وقال الآخر حين أناجيك بليلة في شبه صلاتي، حين لا يكون لي بدونك أمل في نجاتي، لا أريد أن تكتب مأساتي وإنما أريد أن تكتب اسمها على قبري إذا مت. حقيقة قصص كثيرة، هذه القصص تبين عواقب الزنا التي ربما إذا وقع الإنسان بها. أختصر بنقاط من عواقب الزنا أن فيه خراب للبيوت، فلك أن تتصور لو طاحوا على البنت اللي معاك ماذا سيفعل فيها أهلها، لك أن تتصور لو صادها زوجها ماذا سيفعل بها زوجها، لك أن تتصور أنت لو تصيد أختك ماذا تفعل بأختك؟ هذا أول أضرار الزنا، خراب البيوت والتفريق بين المرء وزوجه. من أضرار الزنا تفشي الفاحشة، أن الزنا إذا انتشر بين الرجل وخادمته، وبين المرأة وسائقها، وبين الصديق وصديقتها، وبين البنت وزميلها في العمل، فإن الفاحشة ستنتشر. وما أن تنتشر الفاحشة في قوم إلا أنه سيحل عليهم غضب الله تعالى وسخطه وعقابه، وسيمحق الله تعالى منهم البركة والخير إلى آخر ذلك. من أضرار الزنا أن فيه فقدان للثقة، من سيثق في زوجته بعد اليوم إذا كان هو يزري وهي تزني؟ هذا من أضرار الزنا. من يثق بها إن هذا ولده ولا هذا مو ولده؟ اختلاط الأرحام وتداخلهم بعضهم في بعض. من أضرار الزنا القتل وفشو الجريمة في المجتمع، كم من إنسان قتل أخته؟ حقيقة عندي قصة عجيبة بس ما أحب أقرأها لأن الوقت قصير، يذكر فيها قصة بتفصيل كيف أنه وقع في الزنا، ومن ثم كان يروح يتردد على شقة ثم لقى أن هذه الشقة أخته التي ترد إلى الشقة. لعلي لا أطيل عليكم، أختم بقصتين تدل على مضار الزنا. القصة الأولى منها أن الإنسان إذا مارس الزنا وفعل الزنا فإن ذلك سيؤدي إلى انتشار الجريمة والقتل. هذه قصة شاب يقول قصته ويرويها. يقول هذا الشاب نشأ عادية، كان يقضي معظم وقته في الشارع يلعب ويلهو، ما كان يترك أحد، قال ما كنت أترك أحد حتى أتحرش به، إنه لا يحب الإهانة ولا المذلة، كان دائما يحب أن يكون هو الرئيس. لقد كان وضعه الأسري تعيسا، أسرة ضائعة، رب الأسرة هو الأب، لا يدري ماذا يفعل ولا كيف يتصرف. رب الأسرة كان مثل رب السفينة التي تمشي في بحر هائج هادر، كان لا أمل له في النجاة ولا يعرف كيف يربي أبناءه. هذا الشاب دخل في السلك العسكري في وظيفة، ثم سرعان ما طرد من هذا السلك العسكري لسوء تصرفاته، أدمن على شرب على تعاطي المخدرات، ثم أدمن على شقق الدعارة وشقق الفساد، ونسى أن له أختا في البيت موجودة، وأنه كما يفعل بأخته وبأهله في البيت. يقول كان دائما يذهب إلى الحرام، وهذا الحرام لا يؤدي بصاحبه إلا إلى طرق الفساد، كان يشاهد الأفلام الخليعة الساقطة حتى صار أسفل سافلين، اندحر خلقيا إلى أدنى درجة، فصار إنسانا بلا دين ولا خلق ولا غيره، حتى الحيوان يشمئز منه ويخرج من فصيلته، صار يرتاد على شقق الدعارة مواخير الفسق والفجور، صار كالقرد بل كالخنزير، بل هما أرقى منه خلقا. وفي أحد الليالي الحمراء دعي إلى شقة النتنة، ولما دلف إليها وجد فيها أحد المطربين يتلاعب بالعود، وعبدة الشياطين يرقصون ويصفقون ويضحكون، وكأنهم باقون وخالدون، الدخان يتصاعد في كل مكان، الكؤوس تلمع بما فيها مع أضواء المصابيح، والأنخاب تتبادل بين النساء والرجال، بل قل بين الإناث والذكور، هكذا ليلة يسهر مع رفقاء السوء ورفيقات الشيطان إلى ساعات الفجر الأولى. ولكن من يسمع النداء؟ ومن يسمع نداء أذان الفجر حين يناديهم؟ وذات ليلة قرر هذا الماجن أن يستريح ولا يذهب إلى شقة الفساد، لكن أصحابه اتصلوا عليه وغلبه الشيطان بمكره وخبثه، ولم يهدأ له بال أنه لا يحضر، فأصروا عليه وهو يمتنع، وأخذوا يغرونه ويصفوا له الجو هذه الليلة بأنه جو ساخن، فسوف يأتي مطرب مشهور لإحياء هذه الليلة، بل لدفن هذه الليلة، وسوف تكون معهم مع هذا المطرب بنت جميلة باهرة الجمال رشيقة القوام فاتنة، وسوف تصحب هذا المطرب بالرقص والغناء، فتاق قلبه وزاد شوقه، وسبقهم إلى شقة الفجور وجلس ينتظر وكله شوق، وإذا بالفتاة تدخل وهي ترقص مع أنغام الموسيقى وصوت المطرب الفاسد يزيد الجو سخونة، وأخذت تتمايل والقلوب معها تتمايل، وتعلقت العيون بها، وأخذ هو يتفحصها من أخمص قدميها إلى أعلاها وهو مخمور، حتى تعلقت العيون بها ونظر إلى قسمات وجهها ولم يرتد إليه طرفه، ونظر فجأة فإذا هو يصرخ بأعلى صوته، ولكنه لم يستطع، وأخذ شريط حياته الفاسد يعرض أمامه، ويتذكر ويحدث نفسه، أنا الذي أفعل هذا كل ليلة مع بنت فلان وبنات فلان، أنا الذي ألعب ببنات الناس، وكل يوم أخرج بنات، وربما كان أهلها أهل ستر، وربما كانت متزوجة، وربما كانوا إخوانها لا يدرون ليلا، فأخرجها من البيت ليلا، إنني حيوان خسيس، وهو يتكلم عن نفسه. أتدرون ما الذي حدث؟ إن هذه الراقصة الفاتنة التي تتمايل بجسمها بين هؤلاء الذكور الفسقة الذين يريدون أن يتناوبوا عليها بعد نهاية الحفلة، إنها أخته التي هي أصغر منه، إنها شقيقته، دمه ولحمه، لم تكن تدري أن أخاها كان مدعوًا للتفرج على جمالها ولا بالزنا معها، ولا هو يعلم أن أصدقاء السوء أيضًا لا يعلمون. ولكن لا بد لكل شيء من نهاية، إما سعيدة وإما تعيسة حسب العمل ونوعه. إن كان عملًا طيبًا فالنهاية سعيدة، وإن كان عملًا خبيثًا فالنهاية تعيسة ولو بعد حين. قال أختصر القصة، ولكنه أبدى للحضور أنه لا يعرف هذه الفتاة، ثم انسحب سريعًا، وهي تظاهرت بالإعياء، وربما كان يعني كانت تظن أن أخوها ما نظر لها جيد، لأن كان المجلس مزحوم، فهرب. فلما هرب وهي تظاهرت بالإعياء رجعت إلى بيت والدتها، فلما عادت إلى بيت الوالد وانتظرت أن يفعل لها شيء لم يفعل لها شيء أول ليلة، فاطمنت، ثم ثاني ليلة لم يفعل لها شيء فتطمنت، فكان يعاملها معاملة طبيعية جداً. فمرت على الحادثة شهر كامل وكأنه ما رآها في تلك الليلة ولا هي رأته، وكأنه كان مخموراً فلم يعي من سكره. وبعد شهر كان خارج معها يقول، وبعد شهر خرج مع أخته لقضاء بعض الحاجات في السوق، وأثناء عودتهما عرج بها إلى طريق البر وتوغل في الصحراء، فاستغربت أخته من ذلك وقالت إلى أين أنت ذاهب؟ فتذرع لها قال بقضي حاجتي، وفي وسط الصحراء القاحلة الخالية من النبات والطير والإنسان أنزلها من السيارة وأخرج سلاحها وأفرغ في رأسها طلقات وتركها تنزف وحيدة في المكان الخالي، ثم ذهب إلى مخفر الشرطة وبلغ عن نفسه وسلم نفسه، وأتت الشرطة فإذا البنت قد زحفت 20 متر ناحية الطريق العام ثم سقطت ميتة، فقبرت بزناها وبعارها، وهو كذلك قبر بمعصيته. والعجيب أنها قبرت بفاحشتها، إلا أنها لما فحصت كما تقول القصة كما نشرت في جريدة الرأي العام، قال فلما فحصوا البنت وجدوا أن البنت ما تزال عذراء، كانت تمارس الرقص بس ما كانت تمارس الزنا، أو كما يقال، والله تعالى أعلم، وأمرها إلى الله تعالى. قصة ثانية تدلك كذلك على أن من عواقب الزنا أن تنتشر العنوسة، هذا اليوم تزني ثم بعد ذلك يعرف أن زوجها انهزنت فيطلقها تظل عانس ما حد يأخذها، هذه تزني، ثم بعد ذلك تحمل فتجهض ثم الناس يتركوها ما حد يأخذها. تقول هذه الفتاة في قصتها قال لا أريد أن تكتبوا اسمي، فهذه قصة أسميها دمعة ندم، بل دموع الندم والحسرة، تلك الدموع التي ذرفتها سنين طوال، إنها دموع كثيرة تجرعت خلالها آلاما عديدة وآهات ونظرات كلها تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وأهلي، إنني فتاة لا تستحق الرحمة أو الشفقة، لقد أساءت إلي والدتي وإخواني وأخواتي، ولما أعطوني الثقة وجعلت أعينهم دوما إلى الأرض لا يستطيعون رفعها خجلا من نظرات الآخرين، كل ذلك كان بسبب، لقد خنت الثقة التي أعطونيها بسبب الهاتف اللعين، بسبب ذلك الإنسان المجرد من الضمير الذي أغراني بكلامه المعسول، كما تفعل في بنات الناس يفعل في أختك، الذي أغراني بكلامه المعسول فلعب بعواطفي وأحاسيسي حتى أسير معه في الطريق، بالتدريج أوهمني بما يسمى بالحب الوهمي الذي أعمى عيني عن الحقيقة وأدى بي في النهاية إلى فقدان أعز ما تفتخر به الفتاة، إنها البكارة أو الشرف أو العزة أو الطهر أو العفاف، لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عديم الشرف، إنسان باع ضميره وإنسانيته بعد أن أخذ مني كل شيء، تركني أعاني وأقاسي بعد لحظات قصيرة قضيتها معه، لقد تركني في محنة كبيرة بعد أن أصبحت حاملاً، وأنا ذاك لم يكن أحد يعلم بمصيبتي سوى الله تعالى، وعندما حاولت البحث عنه كان يتهرب مني على عكس ما كان يفعله مني قبل ذلك وقبل أن يأخذ ما يريد، لقد مكثت في نار وعذاب طوال 4 أشهر لا يعلم ما أقاسيه إلا الله تعالى، واقترافي لهذا الذنب لأن الحمل أثقل نفسيتي وأتعبها، كنت أفكر كيف أقابل أهلي بهذه المصيبة التي تتحرك في أحشائي، والدي رجل ضعيف يشقى ويكد من أجلنا لا يكاد الراتب يكفيه، ووالدتي امرأة عفيفة ووفرت كل شيء لي من أجل أن أتمم دراستي لأصل إلى أعلى المراتب، لقد خيبت ظنها وأسأت إليها إساءة كبيرة لا تغتفر، لا زلت أتجرع مرارتها حتى الآن، إن قلب ذلك الوحش رق لي أخيرا حيث رد على مكالمتي الهاتفية بعد أن طاردته، وعندما علم بحملي عرض علي المساعدة فقال إما أن أتركك لوحدك ومحنتك وإما أن أساعدك في إسقاط هذا الحمل للنجاة من الفضيحة والعار. ولما مرت الأيام دون أن يتقدم لخطبتي هو الذي كان يواعدني بالزواج ذهبت إلى الشرطة لأخبرهم، فهرب من الشرطة وتهرب من الجريمة. لقد أصبح والدي كالشبح يمشي متهالكا بعد أن افتضحت أمام والدي وأهلي، يكاد يسقط من الإعياء، بينما أصبحت أمي هزيلة ضعيفة تهذي باستمرار وسجنت نفسها بإرادتها داخل المنزل. أما أنا فقد سجنت نفسي في عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. إنني من هذه الغرفة الكئيبة أرسل إليكم بحالي المرير، إنني أبكي ليلا ونهارا، لعل الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأطلب منكم الدعاء بأن يتوب الله تعالى علي. جريدة عكاظ في العدد كذا إلى آخره. هذه حقيقة بعض الأضرار التي تقع من الزنا وهي العنوسة. ختاما، كيف يصل الإنسان ويقع في جريمة الزنا؟ أول شيء يوقعك في جريمة الزنا هو أنك ما تقدر الله تعالى حق قدره. لو تعرف أن رب العالمين يراك، وأن الله يكتب عليك، وأن معك ملائكة، وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لو تعرف أن رب العالمين معك ويراق بك كما تخاف من والدك وتخاف من الشرطة وتخاف من غيرهم لما فعلت ما فعلت. إنك لا تخفى على الله حينما تدخل الشقة ولا المزرعة ولا الشاليه ولا تسافر إلى الاستراحات. إنك لا تخفى على الله تعالى حينما تسافر إلى المشرق والمغرب. إنك لا تخفى على الله تعالى في السيارة ولا خارج السيارة. إنك لا تخفى على الله حينما تهمس بالهاتف همساً أو تهمس هي بالهاتف همساً. إن الظلام والسواد والحواجز والستور لا تمنعك عن الله تعالى، فالله تعالى يراك ويسمع ويبصر، وربما أمهلك مرة ومرتين وثلاثة وأربع حتى إذا أخذك لم يفلتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. ولذلك حرم الله تعالى الفواحش، لأن الله يغار، ولذلك حرم الله تعالى الفواحش أن يأتي عبده أو أمته ما حرم الله تعالى. هذا أول سبب لوقوع الشباب ووقوع كثير منهم بالزنا. اثنين، أنه ما يعرف نفسه بالحلال. يا أخي تزوج، تحط لك 60 علة عشان الزواج، تقول له تزوج يقول والله ما عندي فلوس، تقول له تزوج قال والله بدرس، تقول له تزوج يقول توني شباب، تقول له بتزوج قال أخوي الكبير والكبير والكبير ما تزوجوا، تقول له تزوجي طيب أنتي يا فتاة يا بنت، قالت لا والله بدخل الجامعة، طيب تزوجي قالت ما جاء فتاة أحلامي. وهكذا إحنا نضع العوائق. ولو أراد الإنسان وحمل هم الزواج لستره الله تعالى ولعفه بالزواج، ولكننا مع الأسف نضع العوائق والعراقيل حتى يقع الإنسان منها في الزنا. شهوة متدفقة في نفس الإنسان، الستلايت يثيرها، والإنترنت يثيرها، والمجلات تثيرها، وكلام بائعات الهوى يثيرها، ويثار الإنسان في الغرائز يوم بعد يوم، فيصبح كالكرة الملتهبة المتوقدة. أين يصرف الشهوة؟ وين يودي شهوته؟ وين يودي هذه الشهوة؟ ما له إلا الزنا. أما الحلال فهو يضع دونه ألف عائق. هذا ثانيا. وإذا كنت لا تستطيع الزواج فالجأ إلى الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يكلم شباب مو شيبان، قال: يا معشر الشباب، يعني بنات ورجال، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من أهل للزواج روح دزه للزواج. ولذلك قال نفسان: ثلاث لا يؤخر، ومنها الأيم إذا وجبت، يعني البنت إذا جاء الزواج دزها للزواج وريح نفسك أن يضحك عليها أو تقع هي في زلة أو يسقطها الشيطان في خطيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني يمنعك من فعل المعصية ومن الوقوع فيها. صوم يا أخي كل يوم خميس، جرب لله يوم تصوم. الصوم مو حكر على الملتحين ولا حكر على المتدينين، أنت ممكن تصوم وترى لذة الصوم، أن الله تعالى رفع لك الأجر والحسنات والمثوبة والعطاء، وزادك الله رفعة، وخفف الله عنك ضغط الشيطان ومجاريه ونفسه. هذا سبب من أسباب وقوع الشباب في الزنا. سبب الثالث: وقوعنا في الزنا إطلاق النظر. كم من إنسان كان سبب وقوعه في الزنا إطلاق النظر، رآها فأعجبته فلاحقها وتابعها ثم أغراها، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء ثم وقوع في الزنا. إيه، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ولذلك النظر يؤلم الإنسان، يتعب الإنسان، أمسك نظرك. قال صلى الله عليه وسلم: والعين تزني وزناها النظر. كل الحوادث تبدأ بالنظر، نظر لستلايت يتهيج، نظر لإنترنت يتهيج، أقرب واحدة عند الخادمة، أقرب واحد عندها السائق، نظرة لبنات في الحرام في الأسواق، نظرة لزميلة، نظرة ثم نظرة ثم نظرة، ثم الوقوع فيما حرم الله تعالى. امسك عينك، سكر عينك مره واحده، اجعل عينك الى الارض، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قال اذا غضيت بصرك انحفظ فرجك، اذا اطلقت بصرك ضاع فرجك. ولذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. هذا ثانيا. او ثالثا، اذا تطلق بصرك تضيع وتضيع نفسك، ومن ثم تقع في المعصية وفي الرذيلة. رابعا، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحبك هو اللي يضيعك، صاحبك اما يسحبك لجهنم ويوم القيامة تسبه ويسبك، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، ولا صاحبك يوديك الجنة الا المتقين، تصير من المتقين. صاحبك هو اللي يدليك على الشقة، وهو اللي يقولك طيحنا اليوم صيدة جديدة، وهو اللي يقول تعال اذا ما تعرف انا علمك، وهو اللي يقولك خذ الرقم اتصل فيها، وهو يقول لك تعرف عليه عن طريق الشات، عن دخلك لموقع في الانترنت تقدر تتعرف عليه من غير لا تشوفه، وهو اللي يقول لك تعال معي الجامعه، وهو وهو وهو. الصاحب ساحب. كم من انسان ما وقع في الرذيله ولا المعصيه بل ما كان يعرفها اصلا الا من الاصحاب، اما صاحب في الديوانيه ولا صاحب زميل ولا صاحب في سفر. الصاحب ساحب. من اللي جرى على السفر الى الخارج؟ الصاحب. من اللي جرى يروح شقه؟ الصاحب. من اللي يقط معاه فلوس ويروح ناجرون شقه استديو؟ الصاحب. من اللي ياخذه يخليه يتعرف عليها؟ الصاحب. من اللي علمه شلون يطيحها ويغريها؟ الصاحب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني انت على دينه تساهلا وتمسكا، استرسالا وعباده، انت مثله مثل دينه، ها انت على دينه وعلى سلوكه انت مثله، فلذلك ابحث عن الذي تصاحبه. هذا من اسباب الزنا. من اسباب الزنا اشياء تتعلق في النساء. اسباب الزنا انها هي تخضع بالقول، هي تخضع بالقول فأغرت الناس. قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما في داعي ترقق صوتها ولا في داعي تتغنج بالكلام وتتكسر للرجال، هي التي دفعتهم للزنا. من أسباب الزنا الخلوة بالمرأة، لا تخلو بامرأة وإن قلت أعلمها القرآن، لا تخلو يا أخي فيها، لا تصعدها معك السيارة، لا تقعد مع الخادم أنت لحالك في البيت، أنت معاها في الشقة المدام رايح العمل وأنت قاعد معاها لوحدك في البيت، لا تجلسين مع السائق لوحدك. هذا من أسباب الزنا الخلوة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وهو حسن ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها، ما يخلو واحد إلا يهم بها. ولذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام وهو مبرأ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قال ربي وخر عني هذا، هذا أنت ما تخلو بامرأة إلا تتأثر، زميلة في العمل ولا سائق يوصلها ولا خادمة معك في البيت، هي هذا المجرى وهذا هو المدخل. كذلك من أسباب الوقوع في الزنا الذي نهى الله تعالى عنه هو ملامسة الرجال للنساء، المصافحة، تلمس يدها وتلمس يدك، قبلها وتقبلك، تلمسها وتلمسك. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه أحب إليه أو أهون عند الله تعالى من أن يمس يد امرأة لا تحل له. لا تلمس امرأة أيا كانت، لا تلمس، وهي لا تسمح لأحد أن يلمس يدها ولا أن يلمس جسدها ولا 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 إلى آخره. هذا سدا لذريعة الزنا، وهذه أسباب مفضية إلى الزنا. وليبحث الإنسان حقيقة عن أصحاب الصالحين، يبحث الإنسان عن أهل الخير، يبحث الإنسان عن أهل المساجد، يبحث الإنسان عن أهل الذكر. يتوب يا أخي إلى الله تعالى، توب إلى الله، ارجع لله تعالى، فإن أبواب الله مفتوحة وأبواب الله تعالى عظيمة، يغفر الله لك ما فعلت. وربما قلب الله هذا الزنا وأكوام الزنا قلبها الله تعالى إلى حسنات. ما سمعت آية الفرقان؟ ما تكلم الله تعالى عن الزنا؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه السيئات اللي قبل شوي الله تكلم عنها، زنا، قتل، سرقة، شرك، قال إذا يتوب إلى الله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تب إلى الله تعالى، ارجع لله تعالى، افتح صفحة جديدة مع الله تعالى، يقبلك الله في التائبين ويفرح الله من توبتك، بل إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأبواب الله تعالى عظيمة مفتوحة، ويقبل الله تعالى هذا العبد التائب ويرفع الله تعالى قدره. قد كان عمر بن الخطاب في الجاهلية يعد ابنته، وقد كان غيره من الصحابة يفعل ما يفعل، فلما تابوا وجههم الله للخير وفعلوا في هذه الأمة وقام عليهم الدين وعلى أكتافهم. توجه لله تعالى، انطرح بين يدي الله، ابكي، استغفر، قل اللهم تعالى هذه توبة نصوحا، اندم على ما مضى، اعزم على أن لا تفعل، غير أصحابك، اقلع عن فعل الحرام، صارح أصحابك إن نحن على معصية وعلى خطأ، نفتح صفحة جديدة لله تعالى. لا تجامل أحد يقع في هذا الزنا، بدايته صحبة وبدايته صداقة، وآخره معصية وأضرار كما ذكرها العلماء قبل قليل. لا تجامل أحد، ناصحه وبين له هذا الضرر، ولعل الله تعالى أن ينتزعه من هذا المرض، فإنه كما قال ابن القيم: إذا حل بدار أحد فإنه مؤذن بزوال نعمة الله تعالى عنك. وابحث عن البدائل، من الصوم، من الزواج. ما تكفيك واحدة خذ ثنتين، ما تكفيك ثنتين خذ ثلاث، ما يكفيك ثلاث خذ أربع، حتى يغنيك الله تعالى وتستعف، يعفك الله تعالى بالحلال، وابتعد عن طريق الحرام، وادعو الله كثير، ادعو الله كثير إن الله تعالى يثبتك. فنحن في زمن الزنا أقرب لأحدنا من شراك نعله، والكل يعلم ذلك. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله تعالى من حوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه الكلمات العبرة والفائدة والنصيحة. والموضوع حقيقة الحديث ذو شجون وطويل وقصصه كثيرة، ولكن المسلم يعتبر ويعرف أن عاقبة الزنا في الدنيا قبل الآخرة، وأنك كما تدين تدان. أختم كلامي بقول الشافعي تذكرة مرة أخرى: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلم. أسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
دقة بدقة للشيخ طارق الطواري، إدارة الإنتاج والإخراج رياض الفريجي، تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقم. المسابقة بعد سماعكم لأشرطة كيف تحافظين على مملكتك للشيخ أنس بن سعيد بن مسفر، حينما فتحت الباب للشيخ خالد الصقعبي، دقة بدقة للشيخ طارق الطواري. أجب عن الأسئلة الآتية: أسئلة شريط حينما فتحت الباب.
حينما فتحت الباب.
السؤال الأول: 20 تجاوزاً من تجاوزات المشاغل ذكرها المحاضر أثناء محاضرته، أذكر 5 منها. ثانياً: ذكر المحاضر موقفاً رائعاً لأويس القرني من فعله وقوله، المطلوب هو ذكر هذا الموقف. السؤال الثالث: ذكر المحاضر قصة امرأة دفعت ثوبها المرصع بالجواهر لعمال الخليفة، ماذا يستفاد من هذه القصة؟ السؤال الرابع: نقل المحاضر خلال المحاضرة فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، تحت أي نقطة ذكرها المحاضر؟ أسئلة شريط: كيف تحافظين على مملكتك؟ السؤال الأول: ما اسم زوجة رياح رضي الله عنهما؟ السؤال الثاني: ما السر في أن آيات التقوى وردت في سورة الطلاق؟ السؤال الثالث: هناك عدة أمور لعلاج الطلاق الصامت، أذكر 3 منها. السؤال الرابع: ذكر الشيخ قصة الدب والصخرة، ما الفائدة من ذكرها؟ أسئلة شريط دقة بدقة.
وتسقي زرع جارك في غياب، كفاك اليوم غمسا في الخطايا.
السؤال الأول: عنوان المحاضرة عنوان لقصة، في أي كتاب ذكرت؟ السؤال الثاني: أذكر 3 من أسباب الزنا. السؤال الثالث: كم قصة ذكر الشيخ في المحاضرة؟ السؤال الرابع: أذكر حديثا ورد في المحاضرة يدل على عقوبة الزنا. مجموع الجوائز 50,000 ريال، ترسل الإجابات كاملة على ورقة خارجية قبل 30 من شهر ذي الحجة لعام 23 و400,000 من الهجرة، على صدى التميز بالكويت، صندوق بريد من اليسار 2965، الرمز البريدي 1031، أو صندوق بريد 101622 الرياض 11665.
أتخفي السوء عن كل البرايا وتخلو بالمحارم والرزايا وتسقي زرع جارك في غياب، كفاك اليوم غمسا في الخطايا وتسقي زرع جارك في غياب، كفاك اليوم غمسا في الخطايا.
سمعنا من قديم العهد قولا بأن السوء يلحق بالبغايا، فدين الغدر يستوفى قريبا وفعل الفحش من بعض البلايا. سمعنا من قديم العهد قولا بأن السوء يلحق بالبغايا، فدين الغدر يستوفى قريبا وفعل الفحش من بعض البلايا.
أتخفي السوء عن كل البرايا وتخلو بالمحارم والرزايا وتسقي زرع جارك في غياب، كفاك اليوم غمسا في الخطايا وتسقي زرع جارك في غياب، كفاك اليوم غمسا في الخطايا.
فدقة جاهل تجزى بدقة ورب الكون لا يرضى الدنايا، أصون محارمي بالنفس إني فديت العرض في درب المنايا.
فدقة جاهل تجزى بدقة ورب الكون لا يرضى الدنايا، أصون محارمي بالنفس إني فديت العرض في درب المنايا. لئن غدر الخؤول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا، فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا. لئن غدر الخؤول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا، فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا. لئن غدر الخؤول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا، فعرض بناته يسبى قريبا ويجزى بعد أن يلقى المنايا.
في التسجيلات الإسلامية جواب
وهنا شفت الرسال هوها لي، دمعي على خدي وزادت همومي، ضاقت بي الدنيا واستاحش البيت، ضاقت على جسمي يوسع الهدوم، جزت رحيم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالب.
توقيع وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التميز للإنتاج والتوزيع، الكويت، هاتف 62 99 63 62 99 99 62 ناسوخ 4566 11111 صندوق بريد 29 65 الرمز البريدي 10031 الرياض حي الملز شارع 40 صندوق بريد 10162 الرياض 11665 مؤسسة رياض. نصوغ المقدمة، نعد المادة، نتابع الإنتاج، علما أن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.